العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خالقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة لسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين اللهم آمين. هذا وقد وقفنا أمام الحديث 40 من هذه السلسلة المباركة وكان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو كما أخبر النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. الحديث رجع الإمامان البخاري ومسلم. وقد بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطيب يبين لنا ما يؤدي إلى صلاح المجتمعات فيما يتعلق بالمعاملات بين المسلمين. فالدين المعاملة والدينار محق الرجال كما بينا، أي أن الإنسان لا يعرف إلا عند المعاملات. قد ترى الإنسان يصلي ويركع ويسجد ويقرأ القرآن ويعتكف في المساجد، ولكنك إذا ما عملته عرفته، فلا تحكم على إنسان من خلال تواجده في المسجد أو من ركعات يركعها أو من سجدات أو من القراءة للقرآن، ولكن إذا أردت أن تعرف إنسانا فعليك أن تعامله، عليك أن تعامله. ورأينا كيف وضع لنا عمر رضي الله عن عمر الضوابط في معرفة الرجال عندما أراد أن يتعرف على رجل فسأل من يعرفه هل تعرف فلانا؟ قال نعم أعرفه. قال هل أنت جاره الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عملته في الدينار والدرهم؟ قال لا. قال لعلك رأيته يركع ويسجد؟ قال نعم. قال أنت لا تعرف، أنت لا تعرف. بس في غالب بلاد المسلمين الآن بقى المسجد مأوى للنساء مكان، عشان نستخف المسجد يعني مقياس الحكم على الرجال. يعني في بلادنا كده تلاقي ما شاء الله كبار السن دايما قاعدين من المغرب للعصر، هما كده كده قاعدين مش قاعدين للدرس، ده هو عشان يعني يجي من البيت هيقول لك بدل ما اروح وارجع فانا اديني قاعد، اديني ايه؟ قاعد في الليل لبعد المسافة أو لكذا أو لكذا أو لكذا. فعمر يضع لنا الضابط قلة معرفة الرجال بالمعامل، تعامل مادية تسافر معاه أو أن تكون له من جيرانك هتعرفه، الجار يعرف إيه؟ الجار. فمن هنا إخوة الإيمان الإسلام كان الإسلام حريصا كل الحرص على ضبط المعاملات بين المسلمين، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات المادية في الدين. اتكلمنا عن الدين وضوابط الإسلام في هذه المسألة، إن الإسلام نزل فكتابه عشان بعد كده ما تلومش غير نفسك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني نبذ لك الكتابة. ومعلوم أن الأمر للوجوب إلا أن ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى النجم. ومن طيب من آية فيها أمر فاكتبوه من أواجب، يعني قاضي إنك لا، لأن في نفس الآية في قرينة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه. فبينت الآية أن المالك له حق التصرف في المال الذي يملكه، فله حق أن يكتب أو ألا يكتب. لكن نقول لك لو ما كتبتش وجه اللي اتداين منك ما يسددلكش، ما تلومش غير نفسك، ما تقولش بقى حقي ضاع. الإسلام قال لك إيه؟ يجي لك واحد يقول لك سلفني مبلغ، اقرضني مبلغ. طيب ما اقرضك، اكتب لي هنا ورقه بهذا المبلغ، لان دي حقوق. ربما يموت الدائن ولا يعرف اولاده ما لهم عند المدين، يبقى الكتابه بتعمل ايه؟ بتضمن الحقوق. او ربما يموت المدين ولاده ما يعرفوش من عليه ايه؟ دين لفلان. يجي انت تقول لاولاده انا ليا مبلغ كذا عند فلان، يقول لك ايه اللي يثبت الدليل؟ ابونا ما قالناه، يبقى انت كذاب، هات ما يثبت انه اخذ منك مالا. اذا ربما ان فرطت انت في ضوابط الشرع يؤدي ذلك الى ضياع الحقوق. ضياع ايه؟ الحقوق. من هنا نبذ الاسلام الى الكتابه، قال فاكتبوا. طيب كلام جميل، وبنعيد الكلام ده لاهميته، الامر ايه مهم جدا. طيب فلان اقترض مال خلاص، وادى وقت للسداد، جه وقت السداد لم يتمكن من السداد، نشتكيه؟ لا ما نشتكيه، المجتمع مسلم يقوم على التكافل والرحمه. ننظر الى حال المدين، ان كان فقيرا عاجزا عن السداد نعطيه فرصة ثانية، يعني نمهله، لأن ذو عسرة زي ما القرآن قال: فمن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، يعني امهله كمان، بس بشرط أن يكون فقيرا عاجزا، فقيرا عاجزا. واضح؟ مش يقول لك مش لاقي أسد، ماشي؟ وجايب لابنه هاندي ب 500 يورو، يبقى ازاي مش لاقي السد؟ او يروح يتفسح فسحه بالعائله تكلفه 1000 يورو، يقول لك هروح ازور البلاد. لا ما تزورش البلاد اللي ما تسدد الدين، اللي ما تسدد ايه؟ لان الدين واجب فرض. يبقى شرط يكون فقيرا فقرا شديد وعاجز عن السداد، يبقى نمهله. أمهلناه، وبعد ما أمهلناه أيضا يعجز عن السداد لفقره. وأن تصدقوا خير لكم، ما دمت أنت بقى من أصحاب المال وعندك وربنا موسع عليك، طيب اعتبر هذا الدين صدقة، واعفو عن هذا المدين وتؤجر عند ربك عز وجل. تقول لي معقولة ده يحصل في الزمن ده؟ أيوه الحمد لله بيحصل، وما زالت الأمة بخير، ما زالت الأمة إيه؟ بخير. تيجي تقول لي طيب مش ممكن أعتبر الدين ده من زكاة المال؟ نقول لك لا يجوز. ليه لا يجوز يا جماعة؟ لأن زكاة المال فريضة، والفريضة لابد أن تتبعها النية من بداية العمل، من بداية إيه؟ العمل. وأنت عندما أعطيت هذا الرجل المال أعطيته بنية القرض، مش بنية الزكاة. فما تجيش بقى تتحايل على الشرع وتقول ما كده كده المال مش جاي اعتبره من زكاة الايه؟ المال. يقول لك لا، لا يجوز. ولكن ممكن تعمل ايه بقى؟ هذا الرجل الفقير الذي عجز عن سداد الدين، واضح؟ وانت عندك زكاة مال، تديله من زكاة مالك، زكاة مال ليه هو. لعلك تعينه على سداد الدين، لكن لا تعتبر الدين من زكاة الايه؟ المال. يعني انا دلوقتي زكاة مالي 1000 يورو، بدل ما وزعها الراجل ده مديون، طب هديله الألف كلها زكاة المال، وهو عليه دين مثلا 200 أو 300، أو لما يجيله الألف هيعمل إيه؟ هيروح مرجع الدين اللي عليه، لأن من ضمن مصارف الزكاة الشرعية والغارمين، والغارم اللي عليه دين، واجب على الأمة المسلمة أن تسدد دينه من زكاة المال. يعني أنت إذا كان عندك زكاة مال، نقول لك دايما كده ابحث بين إخوانك، ربما ليك أخ قريب منك واضح وعليه ديون وأنت لا تشعر، وأنت عندك زكاة مال، وبدل ما تقعد تتباهى بزكاة المال ويقول لك هروح أوديها البلاد وأوديها كذا وأوديها كذا، طيب ما تشوف إخوانك اللي حوالين منك، ربما أخ معاك فقير وعليه دين وأنت عندك زكاة إيه؟ مال، طب ما تسدد عنه دينه من زكاة المال، إنه من ضمن المصارف الشرعية للزكاة، واضح؟ والغارمين يعني اللي محملين بالديون ويعجزون عن السداد، يبقى سداد دينهم منين؟ من زكاة المال. أما أن تعتبر الدين الذي أقرضته لفلان من زكاة مالك لأنه عجز عن السداد، فهذا لا يجوز، لأن الزكاة فريضة لابد أن تدعها النية مع بداية العام. واضح؟ إن بعض الناس يعمل إيه؟ في أموال له بر عند الناس كثيرة ديون، وهو مثلا عنده أموال كثيرة، فيجي يقول لك أنا استلاجنا في الزكاة مالي 5000 يورو، كلام جميل. طيب أنا ليا بر كام؟ 4000 يورو عند الناس، فاعتبرهم من زكاة المال وطلع الألف. لا يجوز، لا يجوز، إن هذه الديون لا تعد زكاة، لا تعد إيه؟ واضح يا جماعة؟ واضح الكلام ده؟ طيب فلان اللي هو ده عاجز عن السداد، خلاص كده، وانت كدائن بتطلبه بالمال، فواحد من الاغنياء قال لك بس انا هسدد عنه ايه الدين ده، انت كصاحب مال تقبل؟ نعم تقبل. قال النبي في نفس الحديث: واذا اطبع احدكم على مليء فليتبع. يعني ربما الفقير مش قادر يسدد لك، فبعض الناس من الاغنياء لما لقى كده الفقير مش قادر يسدد، راح قال لك يا فلان ليك عنده كام؟ قلت له ليه عنده 200 يورو، طيب عندي 1000، تعال خدهم مني 1000. ما تقولوش بقى وانت مالك؟ وانت دخلك ايه؟ انت ما خدتش مني مال عشان تسددهولي، انت يعني عشان عندك مال هتتباهى وتتعمل؟ لا، نقول لك لا، ده حق، ما دام طلبت من الفقير ما قدرش يسدد، هناك من اراد ان يسدد، فاقبل حقك كما اقبل مديه. فقال: وإذا أطبع أحدكم على مليء الغني يعني فليتبع، يعني إذا عرض أحد الأغنياء أن يسدد عن الفقير فعليك أنت كدائن وصاحب مال أن تقبل. وأنا أرى أنك إن بادرت أنت بالعفو فهو لك، يعني هذا الغني الذي بادر بالسداد كن أنت أكرم منه، واضح؟ واعف أنت عن هذا الدين إلا أن تكون في حاجة إليه. أنا أقول هذا لأهل السعد، يعني واحد عنده أموال يعني مثلا 1000 يورو، واضح؟ هو عنده كتير ما بيأثرش معاه الدين ده، واضح؟ هو حقه. ولكن نقول إذا كان المدين عجز عن السداد لفقره، فعليك أن تعفو وأن تجعلها صدقة وتدخرها عند ربك يوم العرض عليه. أما إن قام بعض الأغنياء بالسداد عن الفقير فعليك أن تقبل، فهذا حقك، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والتسليم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للفقير. أما غير الفقير يا جماعة، بعض الناس بيبدأ يتداين ويبدأ يتكاسل عن العمل، وربما يجيله المال ولا يسدد، ويختلق لك المعاذير، الله أعلم بحاله. هذا الصنف من الناس حذره النبي بقوله: مطل الغني ظلم، وهو ظالم وآكل لحقوق الناس، وآكل لحقوق الناس. ولذا في الحديث بيّن النبي الأمين أن من استدان وهو ينوي السداد قضى الله عنه، لو انت فعلا عندك نية السداد ربنا هيسر لك السبل للسداد. اما ان انت تاخد وفي نيتك عدم السداد، وكثير من الناس بهذا الصنف يعيش حياته على الدين، هو مش عايز يشتغل، عايز ينام، فيبدأ يكون عالة على إخوانه، يروح لفلان يديني 100 يورو، ماشي اتفضل، ثاني يوم يا فلان عايز 100 يورو، واحد ثاني اتفضل، ثالث يوم يا فلان عايز 200 يورو، ويقضي حياته كلها على إيه؟ الدين، ولا يعمل، وإن اشتغل ينزه نفسه. طب ما تسدد اللي عليك، سدد اللي عليك، دي حقوق ناس، اتق الله. انت لما رحت خدت الرجل كان كريما واعطاك، وانت عندما تماطل انت تمنع الخير عن الغير. ليه؟ بعض النماذج السيئه يا جماعه بين المسلمين قد تدفعك لعدم فعل الخير. يجي مثلا ياخد منك دين ومش عايز يسدد، وانت شايف عندي وبيماطلك، ومش بس ده كان ممكن يقل ادبه، تروح تقول له يا فلان معيش وما تجيليش هنا تاني، مالكش عندي حق. سبحان الله، ده انا بطالب حقي. فيبدا يقل ادبه ويعلي صوته، فيجعلك انت تعمل ايه بعد كده؟ لو حد تاني محتاج فعلا وجالك ممكن تمنع ايه عنه بسبب هذا النموذج السيء والمثال السيء للتعامل بين المسلمين. اذا ان يكون المدين عنده ما يسدد ويماطل، فقد حذره النبي فقال: مطل الغني ظلم. فإذا اتقى المسلم ربه في المعاملات وقرت الأحوال وعم الخير على جميع الناس، فيا ليت الأمة تعي كلام نبيها وتفهم مقاصد الإسلام. إن فهمنا الإسلام وعلمنا مقاصده والله يا جماعة استقرت المجتمعات وعشنا عيشة طيبة. الفقير لا يشعر بالفقر لأنه يجد الكفالة من إخوانه، الغني يعطي الفقير، والقوي يحفظ الضعيف، فيستقر المجتمع وتصلح أحوال الناس. هذا الحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.